الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المشاهد الكريم، معا في لقاء جديد حول شاهد من شواهد الحق التي امتلأت بها الآيات وتزينت بها الدنيا بل الوجود بأسره. معا نتحدث عن أصل الحياة، عن هذه المادة العجيبة التي كانت الأصل والتي امتلأت بها الأجساد والممرات والطرق. معا أيها السادة الكرام نتحدث عن الماء، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا بل هو الأصل في هذا البرنامج، الدكتور محمد العجرودي. في البداية نرحب به ونقول له سلامتك يا دكتور، وحمد الله على السلامة من هذه الرحلة المباركة التي كنت فيها في دول أفريقية.
جزاكم الله خيرا على هذه المقدمة الطيبة، وأنتم الأصل في هذا اللقاء المبارك، ويعني دائما تعلمونا التواضع.
ربنا يعزك ويبارك فيك.
والله يسلمك، والحقيقة كانت رحلة، يعني أنا أدعو كل داعية مسلم تتاح له الفرصة أن ينطلق إلى بلد من بلاد إفريقيا على وجه التحديد التي تنتمي إليها بلادنا الحبيبة مصر، أن يتوجه بلا تردد.
نعم.
لأن أرضا خصبة هناك تنتظره للدعوة.
نعم، الله يفتح عليك. بارك الله فيك. دكتور عجلودي، الماء هو أصل الحياة.
نعم.
وأصل خلق الإنسان. ولقد تحدث ربنا في كتابه عن هذه السلالة التي هي من طين.
نعم.
وأرى أن نبدأ معا بهذه الإشارات الربانية.
نعم.
حول هذه الحقيقة القرآنية والكونية.
نعم، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، وأحيي أحبابي من مشاهدي قناة الحافظة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم ننطلق إلى هذه البداية الطيبة، أن الله عز وجل يبين لنا أصل الخلقة في آيات، وكمنهج القرآن، كعادة منهج القرآن، أن يجعلنا نتدبر.
نعم.
يعني مش عايز لنا معلومات علمية مرتبة تكون محض علم، ولكن لابد أن نتدبر، ولابد أن نذهب بنفسنا إلى الآيات، ولابد أن نقلب ما بين دفتي القرآن. فهذا في حد ذاته إعجاز، أن يعلمنا القرآن الكريم منهج البحث العلمي من خلال الولوج بين دفتيه وتدبر وتأمل آياته. في هذا السياق الذي افتتحت به هذه الحلقة جزاك الله خيرا، الله عز وجل في سورة الروم يقول لنا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. دي في سورة الروم، وسورة الروم دائما تلاقي الفاتحة بتاعت ومن آياته مكررة.
نعم.
فيها أكثر.
نعم.
من 7 أو 8 مرات.
تمام.
حتى يلفت نظرنا إلى أنه هناك معجزة لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى.
سبحان الخالق.
ومن آياته دائما.
نعم.
وهي الأصل على فكرة في الإعجاز العلمي أنها آيات، يعني هذه آيات، لفظة الإعجاز العلمي لفظة مستحدثة في القرون الأخيرة.
نعم.
ولكن الأصل هي آيات من عند الله تبارك.
نعم.
وتعالى.
يعني الإعجاز في لفظه ومعناه كما جاء في القرآن، يأتي بلفظ آية.
نعم.
يأتي بلفظ برهان.
نعم.
يأتي بلفظ حجة.
نعم.
أما المعجزة فهي تعبير عن الآية والبرهان والحجة.
الله يفتح عليك شيخ جمال. نعم، هو تماما كان فما وصفت. ومن آياته أن خلقكم من تراب.
نعم.
واحد يروح يقول لك: ألا أنتم تتحدثون عن طين وتتحدثون عن تراب. نعم، فلو طرحنا الطين ناقص التراب يبقى.
نعم.
الماء.
تمام.
وهو أصل كل شيء.
تمام.
والله عز وجل يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا تحديد قرآني، كل شيء حي. أفلا يؤمنون؟ ويجي لنا بقى في سورة الفرقان يجيب لنا اللي ناقص. يعني شوف حضرتك تحدثت عن سلالة من طين،
تمام،
وسورة الروم ذكرت لنا من تراب، ومن آتي أن خلقكم من تراب، ويجي في سورة الفرقان يديها لك واضحة صريحة، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. في الآية الأولى، نعم، في الآية الأولى إشارة إلى خلق الإنسان من تراب، وفي الثانية من الماء، ثم في الثالثة وهي إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخر الآيات، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه آيات سورة المؤمنون الشهيرة، وقد تحدثنا فيها قبل ذلك في هذه القناة وفي غيرها عن إعجاز الخالق. ولكن انظر، هذه السلالة من طين، أي أن الله عز وجل يصطفي، وليس من أي طين، سلالة من طين، نوعية من طين محددة اصطفاها الله عز وجل. وبعدين قال ثم جعلناه نطفة، وحضرتك تعلم تماما وأهل اللغة يعلمون أن النطفة في معنى اللغة العربية، أو يقول أهل اللغة أن النطفة هي القطيرة من الماء،
تمام.
وفي الحديث وأقبل عليهم وشعره ينطف من الوضوء، أو ويداه تنطفان من الماء، يعني في أكثر من موقع هذه النطفة هي القطيرة من الماء. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا. وبعدين في الطارق برضه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. يبقى هناك تحديد، لأن الله عز وجل خلق الإنسان من تراب، ما زاده الماء فكان طينا. والحبيب صلى الله عليه وسلم حدثنا أيضا عن بدء الخليقة في هذا، فقد أخرج الأئمة الكرام أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، ومنهم الطيب والخبيث وبين ذلك. يبقى هنا يعني في توضيح للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه السلالة من الطين التي اصطفاها الله عز وجل من جميع الأرض، ربنا خذها مش من مكان واحد. عشان خد بالك، في ناس تذهب إلى أن الإنسان أصله من الهند، وناس تذهب إلى أصله من أفريقيا، ويدللون ويقيمون الدلائل، ولكن الله عز وجل يعني علم نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، والصحابة تعلموا هذه المراحل السبع التي ذكرتها آيات سورة المؤمنون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، نمرة اثنين. ثم خلقنا النطفة علقة، ثلاثة. فخلقنا العلقة مضغة، أربعة. فخلقنا المضغة عظاما، خمسة. فكسونا العظام لحما، ستة. ثم أنشأناه خلقا آخر، اللي هو الإنسان الكامل، فتبارك الله أحسن الخالقين. تعلم الصحابة ذلك وأفتوا به وفعلوه، وفعلوا العلم الذي تعلموه من نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذ ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن قوما كانوا عند عمر رضي الله عنه فقالوا: إن قوما زعموا أن العزل هو الموؤودة الصغرى. العزل أن يعزل الرجل عن امرأته هو الموؤودة الصغرى. فقال علي رضي الله عنه، هو سليل بيت النبوة وكان يعني مكانته معروفة، علي بن أبي طالب، قال: لا تكون موؤودة حتى تمر على التارات السبع، اللي هي اللي احنا دلوقتي بنسميها المراحل السبع، بتاعة خلق الجنين اللي احنا ذكرناها الان من ايات سورة النور. تكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحمة، ثم تكون خلقا اخر. فقال عمر: صدقت، اطال الله بقاءك. يبقى احنا نرجع تاني للسلالة من طين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيانها. قال الراغب الاصفهاني في مفردات القرآن: اي من الصفو، اللي هو السلالة، اي من الصفو الذي يسل من الارض، وسل الشيء من الشيء، اي ينزع منه كسل السيف من الغمد، يقول له سيف الله المسلول، يعني اي سل السيف من غمده. وابن عائلة شهيرة مثلا دايما يقولك سليل عائلة فلان، اي انه نزع من هذه العائلة. ويبقى كده خلق الإنسان من طين مرة بمراحل متعددة. يعني إن جاءت فرصة إن شاء الله نلقي الضوء عليها هذه المراحل بالترتيب.
أنا طبعا مش عايز أقطع حديثك الجميل والشيق عن هذه الآية الكريمة في كتاب ربنا عن السلالة من طين، ولكن دعنا نتحدث من خلال تخصصك، من خلال الجانب العلمي. عايزين نضع الآية الكريمة في المختبر، في المعمل، ونشوف كم احتوت من دلالات القدرة ومن علامات العظمة الإلهية.
نعم، القرآن الكريم سبق بكل ذلك.
نعم،
سبق بهذه التركيبة وسبق بهذا الترتيب، وزي ما بقول لحضرتك بس القرآن يقودنا دائما.
نعم،
ان احنا نجيب الآيات كده ونحطها جنب بعض ونتفكر ونتدبر، فنصل كل مرة من زاوية ومن محتوى من شكل إلى قدرة الخالق. فدائما أقول أن الإعجاز العلمي ليس في حده غاية، يعني الواحد مش عايز يوصل في الآخر خالص للعلم المحض، ولكن نعم، هو وسيلة لتوحيد الله وعلى التعرف على
هناك علاقة.
فنعم، فترتيب أن نعم، وده هنربطه بالمعمل دلوقتي. نعم، ترتيب خلق الإنسان من طين أنه قد مر على مراحل متعددة، أن آدم كان ترابا أولا، ثم اختلط بالماء فصار طينا لازبا. نعم، هذه لفظة قرآنية أي ملتصقا لازقا، قد تعفن بفعل يعني دخول الماء على الطين فصار حمأ أو طينا أسود اللون، مسنونا أي له رائحة يعني غير محببة، يعني يقال لها رائحة منتنة. ثم يبس هذا الحمأ المسنون حتى صار مثل الصلصال، وعشان كده برضو الصلصال لفظة قرآنية.
نعم،
يعني وله صوت يعني يقال له الصلصلة.
نعم،
وسمي الطين الجاف صلصالا، قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار.
سمين،
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون في
نعم،
الحجر. ولكن المعمل لو خدنا بقى عناصر خلق الإنسان، خدنا الطين ده
نعم،
ورجعنا به للمعمل، احنا نعلم ان الطين ما هو مزيج الا من الماء او تراب. ولكن يقول لنا التحليل المعملي شيخنا الفاضل انه لو ارجعنا الإنسان الى عناصره الاولية لوجدناه اشبه بمنجم صغير.
نعم،
عبارة عن 22 او 23 عنصر، اختلفوا في عنصر واحد فقط العلماء، تتوزع بشكل رئيس كالتالي. اول عنصرين الماء، العنصر الكبير او هما العنصران المكونان للماء اللي هما الهيدروجين والاكسجين.
تمام،
والناس كلها دلوقتي عارفة خلاص انه يقول لك المية يد 2 ألف او H2O. خلاص ما عادش حد يعني ما عادتش علمية محضة يعني.
تمام،
دلوقتي عاد شبابنا واولادنا في المدارس وكل حاجة عارفين حكاية H2O دي.
تمام،
وكثير من الناس سمع بها وحتى اتعملت ماركات تجارية واشياء من هذا القبيل. يبقى ال H2O دول اللي هم ال H ده اللي هو رمز الهيدروجين، وال O اللي هو رمز الاكسجين، او اليد بالنسبة للغة العربية والالف بالنسبة للاكسجين. دول بيكونوا من 65-70% من وزن الجسم اصداقا يعني كيفما سخر الله العلم الحديث ليكشف عن هذا، لان الله عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى دول 65-70% من العنصرين دول بس. طب وبقيه ال 20 او ال 21 عنصر موجودين بنسب تتفاوت، موجود في الانسان كربون، وموجود اساس المركبات العضويه طبعا اللي هو الكربون اللي هو اساس السكريات والدسم وغير ذلك، وبعد كده مواد جافه اخرى منها 7 مواد هي الكلور والكبريت والفوسفورس اللي هو الفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، ودي بتشكل 60-80% من المواد الجافه اللي هي تبقت من بعد لما قلنا ان 65-70% من عنصري الماء.
تمام،
اللي هم الاكسجين والهيدروجين، و7 مواد تانية بنسبه اقل، الحديد، النحاس، اليود، المنجنيز، الكوبالت، التوتيا، والمولبدينم. دي كلها عناصر موجوده في تركيب جسم الانسان. وشوف الانسان نادرا ما تلاقي الانسان اللي قاعد طول النهار يبارز بالمعاصي ما يبقاش عارف اصلا تركيبه مكون من ايه.
نعم،
يعني نادرا ما تجد هذا الانسان الذي يعلم تركيبه. وبعدين عناصر بشكل زهيد جدا، ودي حوالي من 5-6 عناصر، هو ده العنصر اللي اختلف فيه العلماء، الفلور والالومنيوم والسيلينيوم والكادميوم والكروم، والعنصر السادس اللي هو البورونيوم اللي هو بياخد رمز بيه في المعمل ده، يعني من 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 نسبه صغيره جدا جدا جدا. فعشان كده اختلف العلماء هل هو موجود ولا مش موجود. فيبقى عندنا المعمل رجع لنا تركيب الانسان من 22-23 عنصر بنسب مختلفه. هل يقدر على ذلك شيخنا الفاضل سوى
نعم،
الخالق الجليل الواحد الذي قبض قبضه من كل الارض فتكون منه
نعم،
الانسان
نعم،
ولكن كان المكون الرئيس هو الماء. ولهذا من التي يعني جاءت في الآية الكريمة التي
نعم،
نحن بصددها جاءت للطبعين
نعم،
وهذه جلية واضحة، وهذا وجه إعجازي للقرآن الكريم.
يفتح عليك.
عليكم
شكرا. دكتور عنودي، لا شك أن المسلم مطالب بأن يتعرف على نفسه.
نعم،
وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
فتح الله،
فربنا نعم، سبحانه وتعالى دايما يلفت الأنظار إلى قدرته، إلى قدرته في الأفاق وقدرته كذلك في أنفسنا. ولعل من أخطر النعم التي أزداها المولى إلينا ما نحن عليه من بنية، ما نحن عليه من مكونات. وكما تفضلتم وبينتم المكونات الأساسية التي يتكون منها الإنسان، ولعل الماء هو الصفة الغالبة كما قلتم بالنسبة للإنسان، يبقى سؤال: ماذا يبقى الإنسان حيا بدون الماء؟ يعني هل إذا انقطع الماء عن الإنسان هل يظل حيا؟ وهل المسألة دي مرتبطة بمدة محددة؟ ولماذا؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا احنا دلوقتي خلاص وصلنا الى نتيجة واضحة بيانتها لنا العلوم واثبتها القرآن من قبل ان تخترع المعامل او تكتشف او اساليب التحليل الحديثة، ان الانسان من ماء، فنحن نتركب اساسا من الماء وبنسبة عالية.
تمام.
حتى ان الانسان لا يستطيع ان يبقى حيا اكثر من 4 ايام.
نعم.
ولكن تتفاوت هذه النسبة من انسان الى اخر.
تمام.
يعني ممكن واحد يمر عليه 3 ايام فيصاب بالجفاف التام ولا يستطيع البقاء على قيد الحياة.
تمام.
وربما من سخر الله عز وجل له قدرات خاصة فبقي حيا أكثر من 4 أيام، ولكن لا يدوم ذلك طويلا، على الرغم من أن الله عز وجل قد ركب فينا، وهو الرحيم بنا وهو خالقنا وأعلم بنا، إمكانيات للتأقلم مع الجفاف. يعني ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا إمكانيات داخلية.
نعم.
مما يعني تختزنه الكلية من الماء إذا ما عانى الإنسان من الجفاف، وهو ما يحدث في الصيام مثلا.
نعم.
فإمكانيات داخلية، إمتى الجسم يقدر أول ما يشعر بالجفاف وبإنه في عطش وما فيش إمداد خارجي من الماء، يبتدي بتطلع هرمونات معينة وبيبتدي الكلى يبقى ليها مسلك معين، الاعضاء اللعاب واعضاء الجهاز الهضمي يبقى ليها مسلك معين، كل هذا لترشيد الماء داخليا حتى يستطيع الانسان ان يبقى حيا لاطول فتره ممكنه. ولكن يعني ما قبل ذلك، احنا بنقول يبقى حيا، انما مش معناها ان احنا نقدر نستطيع ان نبقى بصحه جيده اذا ما انقطع الماء لهذه الفتره. فالماء اذا انقطع بيحصل تداعيات الأولى تلو الثانية تلو الأولى وهكذا حتى يصل الإنسان إلى مرحلة الموت. ولكن في هذه المرحلة، في هذه الفترات، ربنا سبحانه وتعالى يسخر، إذ ربما يستطيع الإنسان في هذه المرحلة إذا انقطع به مثلا السبل أن يصل فجأة إلى الماء، فيكون الضرر يعني أخف من أنه يصل إلى مرحلة الجفاف التي تؤدي به إلى الموت.
ربنا يعزك يا دكتور، يعني كلام حضرتك كلام مهم جدا، وإن الإنسان ينبغي أن يعلم أن من نعم الله عليه أن أعضاء هذا الجسد تتواءم يعني وتتكيف مع الظروف المحيطة بالإنسان، وتتعامل بدقة متناهية مع الظروف الخارجية المحيطة به. والأجهزة يبدو أنها دربت بشكل دقيق جدا، وكأن هذا التدريب هو فطرة الخالق في أجسادنا.
نعم.
التي تستحق كل الشكر وكل الثناء المستحق لله عز وجل.
سبحانه.
دكتور عجرودي، دعنا بقى نسأل سؤال معلش يمكن يكون ساذج شوية بالنسبة لزي حالاتي، هل العطش نعمة؟
نعم،
العطش نعمة.
ده سؤال رائع جدا.
أوه.
هذا سؤال هام جدا. خد بالك، لولا
يعني لو واحد جازف كده.
نعم.
بعد اذن حضرتك وقال انا مش هشرب وهو عطشان.
نعم.
يعني ايه؟ يعني عايز افهم ايه اللي ممكن يترتب على المساله.
هناخد السؤال من زاويتين.
تمام.
من الاول، مش هو اللي يتعمد العطش.
نعم.
يعني مش معقول يبقى عطشان وامامه الماء
ويترك
يقول انا هجازف.
نعم.
ده بيضر نفسه. هنرجع. نعم. لهذا. ولكن انا اللي بتكلم عليه ان العطش نعمه، لان ده جهاز الانذار المبكر الذي يتحتم معه ان يتدخل الانسان ليقضي على نقص الماء في الجسم.
تمام.
واخد بال حضرتك؟ يعني بمعنى انه لو لم يكن هناك عطش لنزل مستوى الماء الى المستوى الذي يهدد حياة الانسان بغير ان يستطيع الانسان ان يتعامل مع هذه المشكلة.
نعم.
فبقى هنا العطش جهاز انذار في غاية الاهمية، حارس امين على الجسم.
يعني معلش عفوا.
فضل.
يعني العطش زي الالم، كالاحساس بالالم.
نعم، الله يفتح على حضرتك، جزاكم الله خيرا، هذا ربط جيد جدا. يعني الالم نعمه. الالم لولا الالم لا مثلا لاحترق الجسم لو انه لم يتعرض لكذا، او لا ينزع الانسان يده من شيء يخرب فيه هذه الخلايا ويدخل الى دواخل الجسم. ايضا العطش هكذا، جهاز انذار مبكر جدا، ربنا يبين حدوث فقدان الماء بنسبة معينة.
نعم.
هذا جهاز الانذار اللي ربنا بيشغله يكفي فقدان، مش هقول لحضرتك 1% من ماء الجسم، 8 من 10%، اقل من 1%.
نعم.
من ماء الجسم لتشغيل هذا الجهاز بجفاف الحلق وقلة اللعاب، يوم الانسان يقولك مش قادر، ده انا بقي ناشف، يجري على اقرب مكان في
ويرتوي
منه. ده حتى الكلمة الدارجة بتاعت العامة يقولك ايه، ريقي ناشف.
نعم.
ريقي نشف. هذا هو جهاز الانذار وهذه النعمة من الله عز وجل حتى يعوض ما ذهب من الماء. من مظاهر هذا الجهاز جفاف الشفتين، جفاف الحلق والبلعوم، ويعني تقريبا الكلام ده يعني بيحصل على مدى اليوم يمكن مرتين ثلاثة اربعة.
نعم.
يعني مش هيحصل مثلا، مش هنقول الكلام ده بيحصل زي ما بنقول كل اربع ايام مرة، ما بيحصلش.
نعم.
ده في اليوم الواحد الانسان في اقل الايام يعني حرارة على الاقل بيشرب مرتين.
نعم.
ده يعني لو يوم برد جدا يعني، انما طبعا في ايام الصيف وكلنا نعيش في مصر وهي من البلاد الحارة نسبيا، نعلم ان احنا في الصيف الواحد في اليوم الواحد ربما نشرب 5 أو 6 مرات في اليوم الواحد. طيب الجزء الثاني بقى من سؤال حضرتك، وهذا سؤال يعني واع، بارك الله لك في معلمك،
ربنا يعزك،
لو جازف الانسان وبقى.
نعم.
احيانا مثلا بساعة عربية يقول لك خلاص بقى لما
اروح
والمرور يقف ساعة وبعدين تقف ساعة تانية ومش عارف ايه، وهو مر على كشك واثنين وثلاثة كان يقدر يتوقف، ومسجد واثنين يقدر يتوقف وايه.
نعم.
ويشرب. ايه اللي يحصل في هذا نعم. الامر يعني هل هو فعلا طالما ان هو باقي على قيد الحياة ويقدر يتحمل العطش، اولا اول شيء هينال منه شعور الارهاق والضعف، فلو هو في طريقه الى عمل او شيء يحتاج به الى قمة التركيز او كده، في اختلال داخلي وفي الجسم يعيد توزيع ما لديه من ماء، وبالتالي فمش هيقدر ان هو يعمل الشيء بالتركيز الكامل، خاصة اذا كان عمل ذهني يعتمد على القوة الذهنية.
معلش احنا عايزين نقول النقطة دي تاني.
تمام.
لان حضرتك لمست موضوع مهم.
نعم.
وهو موضوع مثلا قيادة السيارة والانسان في حالة مزاجية غير طبيعية، ولعل مسألة العطش
نعم.
مسألة تؤثر تأثيرا سلبيا قويا على قائد السيارة.
نعم نعم. دي جزئية زي ما بقول لحضرتك ينال منه الإرهاق وينال منه الضعف.
نعم.
والضعف ده مش بس ضعف بدني، ده ربما هذا يؤدي إلى اختلال وظائف داخلية.
نعم.
ويؤدي إلى ضعف ذهني.
تمام.
الجسم مشغول بشغل جوه مش مخليه في قمة تركيزه، وهذا أمر خطير على حياته، وهو يقود سيارة مثلا. ده أنا ضربت مثال عفوي، إنما طبعا هناك من يعمل على مكنة، وهناك من يصعد سلم كذا دور،
يعني
وهناك
الأضرار
من
التي تلحق بالإنسان نتيجة العطش لا يمكن لأحد أن يحدها في صورة أو يحصرها في قائمة.
نعم نعم. عايز أقول لحضرتك إن استمرار الحالة دي يعني لو ضغط على نفسه بقى وطول أكتر قد يؤدي إلى إصابته بالإمساك، ويؤدي الى تراكم الحصي في الكليتين.
تمام.
الحصى ده اللي هو بيتراكم في الكليتين، يمكن الاخوه معاهم بعض الصور لهذا. وهذا ايضا يؤدي الى تراجع كفاءه الدوره الدمويه والقلب. يمكن الصوره هي واضحه قدام حضراتكم بارك الله فيكم، يعني شايفين حضراتكم الصوره اللي على الشمال، وباين الحصى وهو يتراكم داخل الكليتين. من الاسباب التي تؤدي الى هذا التراكم قله شرب الماء. عشان كده حتى الانسان اللي بيبقى عنده ميل وراثي لتكوين الحصوات، او عنده نسبة مثلا يوريك اسيد مرتفعة او الاملاح مرتفعة، تلاقي الطبيب اول نصيحة طبية ليه يقول له اكثر من شرب الايه الماء.
الماء.
يعني دي نصيحة طبية يعني تقريبا الناس حفظتها من كتر ما
نعم.
تكررت على مسامعهم من
نعم.
الاطباء الافاضل. وبالتالي فهذه الجزئية يعني شوف بقى، ارهاق، ضعف عام، امساك، تراكم الحصي في الكليتين،
نعم.
تراجع كفاءة الدم والدورة الدموية. ما هي الدورة الدموية، ما هو الدم عبارة عن ايه؟ في اصله
نعم.
ماء
نعم.
يعني ماء، وبيحتوي داخله الخلايا اللي هي بقى كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح
نعم.
الدموية، انما في اصله، في اصل تركيب هذا الدم ماء. والدم زي ما حضرتك والسادة المشاهدين عارفين هو الناقل الرئيس
نعم.
لكل الهرمونات ولكل الانزيمات ولكل ما يتحكم في الوظائف الداخلية. فسبحان الخالق حينما يعطيك جهاز الانذار مبكرا ويقول لك في القرآن في غير مرة أنه لاستمرار الحياة عليك بهذا الماء، ولعل أوضح ما جاء في سورة الأنبياء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
سبحانه وتعالى. دكتور محمد، الموضوع يعني كما تفضلتم على درجة بالغة من الأهمية.
نعم شيخنا.
وعلى كل مسلم أن يتنبه لهذه الحقائق القرآنية والعلمية الجادة والمهمة للغاية.
نعم بارك الله فيك.
ولكم يعجب المرء حينما يتأمل هذه الاحتياطيات البالغة التي تبذل داخل الجسم من أجل الحفاظ على توازنه قدر المستطاع في ظل العطش الشديد.
نعم شيخ.
ولكن دعنا نتحدث عن نقطة أخرى.
نعم.
وهي كيفية توزيع الماء في جسم الإنسان.
نعم.
طيب.
نعم.
هذه ناحية. هل هناك أماكن تحتاج إلى كميات تختلف عن أماكن أخرى تحتاج إلى كميات؟ أدي سؤال.
نعم.
طب السؤال الثاني، هل الإنسان اللي تجاوز 50 زي حالاتي هل يتساوى مع الطفل الرضيع في مسألة احتياجه وتوزيع الماء في جسده؟
بارك الله فيك. طيب أنا حبدأ بالسؤال الأخير.
تمام.
لأهميته ولارتباطه بالجزء السابق الذي توليناه بتفصيل شيء من التفصيل. المسنون أو كبار السن دول مهم جدا جدا، لان مع تقدم السن يخفض تأثير هذا الجهاز، جهاز الانذار ده يخفض تأثيره، فربما ينقص تركيز الماء، ولهذا عشان كده بصلها الجلد مكرمش وهكذا.
نعم.
ينقص تركيز الماء بغير انتباه.
نعم.
هو رجل كبير في السن وتركيز الماء عنده قل جدا جدا وهو ما عندوش هذا الانتباه. طيب واجبنا احنا بقى معاشر الشباب البارين بآبائهم وبأمهاتهم في هذه الفترة، ربما لا يتنبه هذا الرجل الكبير في السن أو هذه المرأة، أو ربما تنبه ولم تستطيع مفاصله أن تحمله إلى حيث الماء، فيبتدي زي ما تقول يكسل أنه يقوم ياخد الماء.
نعم.
أنت على طول تقرب الماء منه زي
نعم.
ما بنقول بالتعبير بتاعنا الدارج، تعزم عليه كل شوية بالمية أو بالعصير، بحيث أنك أنت على طول توصل هذه الكمية من الماء. اما الطفل فعنده العكس طبعا، الجهاز الانذار
نعم.
شديد جدا، يعني بمعنى الطفل تبص تلاقيه في المشوار الواحد يقول لك انا عايز اشرب 3-4 مرات.
تمام.
عايز اشرب، ينزل حتى ساعات الامهات تقول له انت ايه مش لسه شارب؟
نعم.
في هذه الفتره اللي في نشاط معين وفي فحص معين.
نعم.
ما هو الام مثلا ربما قاعدة في مكانها بتتحرك حركة داخل المنزل من المطبخ الى الغرفة الى كذا، انما هو التاني بقى بيجري وبيطلع السلم وبينزل وبيلعب كورة وبيروح وهكذا، وبالتالي جهاز الانذار عنده شغال سريع جدا جدا، وتلاقي عشان كده في اقبال. وما يعني ادينه به لله عز وجل من خلال هذه الحلقات المباركة شواهد الحق، ان هذا شاهد من شواهد الحق، يعني ان الله عز وجل يعني ميز بين هذا وذاك. الانسان اول ما يتخلق تبص تلاقي من 85-90% من محتوى جسمه من الماء، لما يوصل شوف بقى ان هذه النسبة تقل لغاية ما يوصل لمرحلة البلوغ يبقى تقريبا 71% من محتوى الجسم.
نعم.
هو اللي من الماء. طب تقول لي ايه؟ اقول لك المواد الصلبة بتزيد.
نعم.
والمواد السائلة بتخف. شوف امسك كده جلد الطفل الصغير تلاقيه
طري
هش وطري جدا.
نعم.
وامسك جلد الانسان الكبير في السن اللي هو عدى 70 او شيء من ذلك تلاقيه جاف جدا مهما
نعم.
كان يعني موجود. الأعجب من ذلك وهذا الجزء الثاني بتاع حضرتك في السؤال، يعني دعونا نتأمل كيف وزع الخالق العظيم الماء في أجسامنا. ربنا سبحانه وتعالى وزع الماء بقدرة عجيبة يعني تستحق منا التسبيح والشكر للخالق. جسم الإنسان البالغ 90% من دماغ الإنسان من الماء، و70% من مكونات القلب هذه المضغة.
نعم.
التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا
نعم.
فسدت فسد الجسد كله من الماء، و86% من الرئتين والكبد من الماء، و83% من الكليتين من الماء، ويمكن 75% من عضلات الجسم المختلفة. وجزاه الله خيرا أخي محمد حمزة، صلى الله عز وجل أن يبارك فيه، يمكن مدينا التوزيعات هي بشكل واضح يعني نقرأها كده مع أحبابنا من السادة المشاهدين، مكتوبة هو على الشمال، المخ من 80-85%، الرئتين من 75-80%، الكبد من 70-75%، الجلد من 70-75%، والدم من 50%، وحتى الأسنان التي تبدو لنا صلبة فيها نسبة من الماء بتصل إلى 10%. تفضل.
ربنا يعزك يا دكتور. معلش المقاطعة، احنا معنا اتصال الأخت معامر. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله فيك شيخ شيخنا الفاضل، وبارك الله في الدكتور محمد.
وفيكم
الحمد بارك الله على السلامة، وإن شاء الله ينفع بكم.
سلمكم الله، الله يبارك فيك
أينما تكونوا بإذن الله تعالى. يعني سبحان الله شيخنا الفاضل، يعني حينما نستمع إلى مثل هذه الآيات في قدرة الخالق سبحانه وتعالى، نجد يعني لمن يعقل أن هناك تناقضات، إلا أن هذه التناقضات تبرز وتوضح وتجلي قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه التناقضات. فعلى سبيل المثال يعني أنا أطرح على فضيلتكم وأنتم يعني تبينون لي، في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكما بين فضيلة الدكتور، في المقابل كل جاف طاهر. يعني سبحان الله العظيم، بالنسبة للفطريات الكائنات الدقيقة وكذا، نجد ثم في بالنسبة للعطش وما يقابله من الصيام، فعلى قدر حاجة الإنسان للماء، على قدر قدرة الله سبحانه وتعالى على إعطاء الصحة والعافية في احتياج الجسم للماء عند الصيام. ثم أخيرا في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أما صرفنا الماء الصبا ثم شرحنا الأرض شقا، يعني أجد هنا والله أعلم أيضا خاطرة في نظرنا إلى الطعام، لو نظرنا إلى كل بدءا بأنها البداية والنهاية، بداية نزول المطر على الأرض والآيات تتوالى، ثم تواجد هذا الماء فيه وانتقاله من الجذور إلى الساق إلى الأوراق، فلو نظرنا فيه لوجدنا والله أعلم إعجازا من أنا أرى فيه في عندما أنظر إلى أي حبة فاكهة أو خضار على سبيل المثال، ماذا أقول، أي حب أي نبتة أي كذا، نجد فيه امتداد الماء في أنابيب، هذه الأنابيب يعني تمتد من جزء إلى آخر بانتشار أنبوبي دقيق أو غليظ إلى آخره. فأجد في قوله تعالى أن صببنا الماء صبا من حيث الكيفية والإعجاز في قدرة الله، أو ليس إعجاز في قدرة الله إنما هو قدرة الله تتجلى في مثل هذه الآيات. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا.
فيكم بارك، جزاكم الله خيرا. هي طرقت ملمحا طيبا جدا في يعني في ختام حديثها،
المقابلات بين
نعم هي في عملية صعود الماء من الجذور إلى السيقان إلى الأوراق، يعني إلى المجموعة الخضرية للنبات.
تمام.
هي تتحدث يعني الماء ده ماشي عكس اتجاه الجاذبية الأرضية.
تمام.
صح ولا إيه؟ احنا لو حطينا الماء معنا اهو وجبناه هنا اهو كده اهو، هينزل على الأرض ولا هيطلع فوق؟
ده المفروض ينزل.
ربنا سبحانه وتعالى بيطلعه للنبات دوت فوق ازاي؟
سبحان الله العظيم.
ده قدرة عجيبة معجزة، بيطلع ازاي يعني ليه؟ عشان كده يقول لنا قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا لو جري منكم في الأرض عجبوه ازاي، فمن يأتيكم بماء معين، ومن السنة أن تقول نعم. بارك الله فيك، لأن لا أحد سوى الله عز وجل قادر على هذه. أما هذه الصفة على وجه التحديد، وهذا يعني هي قالت أرى فيه ملمحا علميا، نعم هو كذلك. تعرف يا شيخ جمال القطرة الواحدة من الماء تحتوي كم جزء من الماء؟
نعم.
5,000,000,000 جزء من الماء،
القطرة الواحدة
5,000,000,000,000، يعني انا اعيد الرقم مرة اخرى يعني بلغة العصر المليار.
نعم.
دلوقتي طبعا
5 مليار.
نعم. 5,000,000,000. طب ازاي بتتكون هذه القطرة؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل الماء وكلنا يعلم انه من ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين. لو نظرت الى توضع ذرتين الهيدروجين هتلاقيهم على ناحية واحدة، يعني تلاقي ذرة الاكسجين كده، وبعدين مش الذرتين بقى ده يمين وده شمال، ابدا هما الاثنين على ناحيه واحده. عارف ليه يا شيخ جمال؟
نعم.
عشان يسيب الناحيه الثانيه فاضيه لكي يرتبط الجزء الاخر بهذا الجزء، قوم لما يخش الجزء الاخر بهذا الجزء يرتبطان من الناحيه الخاليه اللي ما فيهاش ذرتين الهيدروجين، هما توضعتا على ناحيه واحده.
نعم.
هذا الارتباط يجعل الماء ماده شديدة التماسك.
تمام.
حتى انها تصعد بالخاصية الشعرية.
نعم.
في الانابيب الدقيقة.
تمام.
من سيقان النبات وغير ذلك، فيروى بذلك النبات، ولولا وجود النبات بفضل الله عز وجل لما كانت هناك حياة على سطح الارض بالكامل.
سبحان الله.
فشوف خاصية واحدة او وضعية واحدة. نعم. لذرة في يعني اكثر المواد اتاحية على وجه الارض، يعني تستمر مع الحياة او لا تستمر بقدرة الخالق سبحانه وتعالى.
يبدو ان الحديث عن الماء حديث عن الاصل فعلا.
نعم.
دكتور عجلوزي، الماء كما تفضلتم وكما امتن المولى علينا وأخبرنا في كتابه بأنه أصل هذه الحياة وضرورة لا يمكن لأحد أن يستغني عنها، كما أنه كذلك ضرورة للصحة.
نعم شيخ.
فلا يمكن للإنسان أن يكون مفتول القوة والعضلات أو حتى يعني معافا في بدنه إلا وللماء في صحته دخل وافر. نحن نتحدث عن حاجة الإنسان اليومية، نأتي بسؤال تطبيقي، بسؤال يعني في خضم الحياة.
نعم.
حاجة الإنسان اليومية إلى الماء.
نعم.
هذه نقطة. ونريد كذلك بشكل تفصيلي أن نتعرف على كميات الماء الداخلة إلى الجسم والخارجة منه.
نعم.
لأن هذه المعلومات أراها أساسية في ثقافة المسلم.
نعم.
صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة.
نعم.
يعني
نعم.
من العيب، كل العيب، أن نعيش في رحاب القرآن الكريم ونحن نغفل هذه الأساس.
نعم. مع أن القرآن أشار إليها جميعا.
نعم.
يعني
نعم.
لو رتبنا هذه الآيات.
نعم.
لوجدنا قرآننا يعني. نعم. نحن نفخر بهذا القرآن.
نعم.
أمام الأمم. نعم. الأخت الفاضلة حتى وهي بتتكلم من شوية أشارت إلى هذا، وأنت تعلم أني كنت في رحلة قريبة.
نعم.
إلى بلد إفريقي أحببته من قلبي وهو تنزانيا.
نعم. وهطل عليك الماء
أمطار شديدة. نعم. الغزارة.
تمام.
لم نرى لها مثيلا قبل ذلك في مصر، شديدة الغزارة ومعتادة، ومع أن الجو حار هناك ورطب.
نعم.
ولكن كميات من الخضرة شيخنا الفاضل، يعني ما كان لكم أن تنبتوا شجرة.
الله.
والله العظيم.
الله.
كميات وتنوع في الأشجار غير.
نعم.
طبيعي.
نعم.
أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق.
نعم.
فأنبتنا. شوف بقى اللي احنا ده احنا عيناه يعني بعيوننا بشكل غير طبيعي. الماء الإنسان محتاجه في اليوم الواحد من 2-3 لتر من الماء الصافي. وخد بالك أن الناس بتعتقد أن الكولا وأن الشاي وأن القهوة يعني ممكن أن يعوضوا هذا، وهذا يعني ما أدين به لله عز وجل أن هذه المواد تسحب أكثر من الماء. عشان كده حتى كوباية القهوة تخش معاها
كوباية المية،
كوباية المية. يشرب كوباية القهوة، شوف كوباية القهوة بتبقى قد إيه.
نعم.
حاجة بسيطة جدا،
تلاقيه
شعر بالعطش تماما.
تمام.
تخيل هذا يسحب من الماء.
نعم.
وبالتالي الإنسان يعمل لنفسه كده يوميا من 2-3 لتر، يوصل لاقصى هذه الكميه او
يتخطاها بقليل. كلما صغر كلما كبر.
هي مرتبطه بالجهد اكتر.
الجهد.
هي طبعا السن في اللي بيبذل مجهود اكبر.
نعم.
هيحتاج ماء اكتر.
تمام.
يعني لو واحد مثلا نفترض ان هو عامل بناء وبيشيل الطوب ويصعد مثلا دور واثنين وثلاثه واربعه، ده هيحتاج يشرب على طول، لان الفاقد هيبقى على طول، يعني مش هيبقى كميه يوميه، ده كميه على طول، لان الفاقد هيبقى اكثر من غيره. طيب واحد تاني بقى بيشتغل في اوضه مغلقه وفيها التكييف وفيها يعني قاعد بيكتب او ما فيهاش مجهود
بدني، كل وسائل الراحه.
طبعا فيها كل وسائل الراحه، ده اكيد مؤكد ان احتياجه اليومي من الماء يكون اقل شويه. طفل بيجري وشديد الحركه شيء، وراجل شيخ مسن يعني هو يجلس ويعني لا يتحرك كثيرا الا حينما يحتاج مثلا الى الحركه، هذا ستختلف احتياجاتهم من الماء. ولكن في المتوسط اللي احنا بنتكلم المجهود المتوسط والسن المتوسط.
تمام.
يحتاج من 2-3 لتر
لا
ماء صافي نقي، يعني لا يستعاض عنه بالكولا او بغير ذلك من المواد التي ادخلت علينا عوضا عن الماء. يدخل لجسم الانسان كمية الماء اللي داخله واللي خارجة عن طريق الشراب في اليوم الواحد حوالي 1650 سنتيمتر مكعب، يعني لتر وتلتين زي ما بنقول. ده عن طريق الشراب بالطريقة الطبيعية، ان هو يعطش ويشرب مرة واثنين وثلاثة واربعة، في المتوسط هتلاقيه بيشرب هذه الكمية لتر وستمية وخمسين حسب الدراسات الدقيقة التي قاست الاحتياجات والمتوسطات بالنسبة لبني البشر على اختلاف مجهوداتهم واعمارهم وجنسهم وغير ذلك. وعن طريق الطعام يدخل حوالي تلت اربع لتر، 750 سنتيمتر مكعب، وعن طريق التنفس حوالي 350، فيصبح متوسط ما يدخل الجسم حوالي 2750، يعني 2 لتر وثلاث ارباع لو جمعنا اللي داخل عن طريق الشراب المباشر وهو السبيل الاقوى للحصول على الماء، وعن طريق الطعام بما يحتوي من محتوى مائي، وعن طريق التنفس وما يحتوي على بخار الماء. ده الكميات كلها على بعضها داخل على 3 لتر. 2750. تقول لي طيب فين الفاقد؟ اقول لك يخرج عن طريق البول اعزك الله 1700 سنتيمتر في 1700 سنتيمتر مكعب، يعني حوالي لتر و700
يوميا.
وعن طريق البراز اعزك الله 150 سنتيمتر مكعب، وعن طريق العرق حوالي نص لتر في المتوسط، مع اختلاف طبعا المكان بدرجة الحرارة والمجهود والسن وما يبذل وغير ذلك. وعن طريق التنفس ايضا يخرج حوالي 400 سنتيمتر مكعب، فيصبح الخارج تقريبا لو جمعت الارقام دي 2 لتر 750. وعشان كده في موازنة، اذا انت الفاقد عالي هتحتاج للداخل اعلى.
نعم.
ولهذا انا اثمن على الناس، وبالذات ناس كبار السن او في الايام شديدة الحرارة، اللي بيخرج ويتحرك وفي ايده زجاجة ماء.
نعم.
يعني ولو من الحجم الصغير.
نعم.
انا اثمن على هذا السلوك، هذا انسان يعني هو يشكر نعمة الله عز وجل بألا يعرض نفسه او التوازن المائي داخله للخطر. حتى في ناس يقول لك والله ده انا لازم اشرب على طول، وفي فئة تالتة زي ما ذكرنا قبل ذلك يقول لك والله الطبيب امرني بان انا اشرب على طول. وطبعا هذا امر يعني اهيب باطبائنا ان هم ينبهوا للناس، خاصة الذين يقومون على رعاية المسنين وذوي الحاجة من امراض الكليتين والجاوت او اللي هو النقرس او غير ذلك.
ربنا يعزك يا دكتور.
حياكم الله.
انا برضو عايز في المقابل واحنا بنتكلم عن المية باعتبارها نعمة النعم، ان احنا نتكلم معلش في لحظة واحدة.
نعم.
اذا كنت حضرتك بتثمن.
نعم.
الاتجاه لدى بعض من الشباب ان هم بياخدوا معهم ازايز المية وكده.
نعم.
فانا عايز برضو اوجه اللوم لكل من يهدر قطرة ماء.
الله يفتح عليك.
نعم. يعني اسمح لي ونحن نتحدث عن هذه النعمة الالهية العظمى وهذه الحفاوة الربانية التي يعني امتن المولى بها علينا في كتابه.
نعم.
حديثا عن الماء وتفصيلا وتأكيدا وبيانا في جسد الإنسان والمهام الكبرى التي يقوم بها الماء، سواء كان غذاء أو دواء. هذا يدعونا للأسف الشديد أن قيمة الماء أصبحت مهدرة.
نعم.
وهذه النعمة للأسف لا نؤدي حق الشكر فيها.
نعم.
سواء بالتلوث، سواء بإلقاء الماء على الأسفلت، سواء يعني هناك عادات سيئة للغاية.
نعم.
واستهتار بالغ.
بالنعم.
لا يليق. نعم. لا بمسلم ولا بسلوك مسلم.
نعم.
ولا بأخلاقيات مسلم.
نعم.
ولا بإنسان صاحب عقيدة أصلا. فأرجو أن حضرتك تنبه، معلش يمكن انا خرجت.
لا لا
عن طبيعه
هذا شيء طيب
الموضوع.
ان احنا توظف حلقات للاعجاز العلمي ولو في دقائق من.
نعم.
كل ساعه يعني لخدمه ما يجب ان يكون عليه المسلم.
نعم.
يعني احنا دلوقتي عمالين نتكلم عن اهميه الماء وعن جهاز الانذار اللي موجود جوه الجسم عشان ينبهنا.
نعم.
وعن احتياج كل عضو الى نسبه من الماء، يعني فلا يليق ابدا بان احنا نطرح بهذه النعمة جانبا.
نعم.
ونحن نعلم ان لنا اخوانا في اماكن معينة من العالم يموتون من العطش بسبب الجفاف.
والاثر الشديد نحن في مصر بنواجه مشكلة او قد نواجه مشكلة.
قد نواجه. نعم. على الرغم من ان الله عز وجل انعم على مصر.
نعم.
بهذا النهر العظيم الذي يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، سيحان وجيحان والنيل والفرات كله.
نعم.
من أنهار الجنة.
نعم.
وهذا النيل يعني اختص الله تبارك وتعالى به عدة بلاد، منها مصر وهي بلد المصب.
أنا عايز معلش اسمح.
نعم.
أنا آسف.
نعم شيخنا.
أنا أفضل حضرتك. أمير مصر في عصر الإمام الليثي.
نعم.
ذهب إليه.
ذهب إلى الإمام.
نعم. نعم ذهب إلى الإمام الليثي.
نعم.
فقيه مصر الكبير. وقال له يا إمام حدثني عما يصلح مصر. تعرف قال له ايه؟ قال له حاجتين. قال له صلاح الأمير وجريان النيل.
نعم. نعم.
يعني بلادنا الغالية العزيزة لا يمكن أن تعرف طريق الاستقرار والاستمرار والازدهار إلا في ظلين، في ظل أمير عادل.
نعم.
وفي ظل نيل جاري.
نعم. نعم.
فنرجو إن إحنا نعتني اعتناء خاصا بهذه النعمة الكبرى بنعمة الماء.
نعم شيخنا.
دكتور
يكفي ان انا اقول انه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اطهر البشر، هل هناك اطهر من النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله
كان يتوضأ بالمد من الماء.
نعم.
ويغتسل بالصاع.
نعم.
فيعني وكان بعض الناس يقولون هذا لا يكفي.
نعم.
ابدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في بيئة صحراوية.
نعم.
ولو اراد الله عز وجل فتح له من الخير انهارا.
نعم.
ولكن ليعلمنا نحن معاشر المسلمين في كل نواحي العالم أن شكر النعمة يكون بالحفاظ عليها.
نعم.
علمنا النبي هذا ليس بخلا، بل وأنه قال أن من زاد عن ثلاث فقد تعدى وأساء. بين في الوضوء.
نعم.
وانت بتعمل أجل.
نعم.
عمل بالماء.
طبعا.
ايه أجل. نعم. عمل ممكن يتعمل بالماء.
نعم.
هو أن تتوضأ لله. نعم. عز وجل وأن تغتسل.
نعم.
حتى تقوم بصلاتك على خير وجه على كامل طهارة.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا ليس بخلا وليس تقتيرا، ولكن حكمة نبوية، وهو من لا ينطق عن الهوى. خالق النعمة هو الذي علمه، وهو الذي يعلمنا الذي يعلمنا كيف نحافظ على هذه النعمة حتى تستمر وحتى تزداد. ولدرجة أن يعني هناك صلاة في الإسلام تسمى.
نعم.
صلاة الاستسقاء.
نعم.
أنت تستسقي. نعم. الله عز وجل.
نعم.
يعني تطلب منه نعمة نزول المطر.
نعم.
حتى تروى الأرض وحتى تشرب يشرب البشر وتشرب البهائم وغير ذلك.
نعم.
وهذه الصلاة تجد برضو كثير من المسلمين لا يقومون بها ولا يعلمون عنها شيئا،
وفيها من الخضوع والخنوع والانكسار.
نعم.
وكل ما فيه انقياد للمولى عز وجل.
نعم.
ليمتن علينا بهذه القطرات.
نعم.
التي تروي القلوب والنفوس قبل أن تروي الأرض.
نعم. أكثر ما يؤسفني أني أرى كثيرا من يعني ممن لم يؤتوا الكثير من العلم، من بعض ولا يقول كل حراس العمارات وغير ذلك، ممن يصرفون في الماء، يغسل عنده 3 4 5 عربيات بيغسلهم، تبص تلاقي الشارع يعني يجري فيه الماء أنهار من بيغسل ايه من العربية.
يتسبب الى الكثير من المشكلات،
من مشاكل كثيرة. تمام. كثيرة. نعم. واللي جاي تنظف الشقة ساعة كل اسبوع لحاجة تستهلك كمية مية ربما لو وزعت على مدينة كاملة لكفتها. كل هؤلاء انتم مطالبون احبابي في الله ومن يعني وكله الله عز وجل بالاشراف على هؤلاء الذين لم يؤتوا قدرا كبيرا من العلم ومن الشعور بهذه النعمة، ان يوجهوهم بالحسنة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة وبذكر أن النعمة لا تدوم سوى بالشكر.
نعم.
بالشكر وقيد النعم.
نعم.
ولا يكون ذلك إلا تعارضا مع شكر.
نعم.
النعم. نعم.
معلش يا دكتور احنا يمكن تعدنا عن المنحة العلمي.
أبدا 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 والله. إن لم نحافظ على هذه.
نعم.
النعمة والله ولا وجدنا يعني لم نفد من العلم.
نعم.
نعم.
الله يعزك.
نعم.
يا دكتور دعنا ننطلق إلى وظائف الماء في الجسم.
نعم.
لا شك ان في كل عضو او لكل عضو بتعبير ادق وكل جهاز في الجسم له نصيب.
نعم.
هذا النصيب من الماء.
نعم.
ارجو ان حضرتك توضح لنا وبين لنا حجم وكمية الماء التي ترتبط بكل جهاز في جسد الانسان.
نعم. يكفي ان نقول ان وجه الانسان فيه 4 سوائل ربنا.
نعم.
خلقهم سبحانه وتعالى وليهم فائدة عظيمة جدا. شوف وجهك ده الذي يعني اللي يشوفه كده ينظر كده.
نعم.
يقول لك فين السوائل ديت؟ انظر إلى العينين وهذا السائل الموجود بداخل العينين وما له من وظائف في أولا الحفاظ على العينين من الجفاف، وبالتالي يستطيع الإنسان أن تمارس هذه المهام. وانظر أيضا إلى اللعاب والذي لا يمكن أن تبلع لقمة واحدة من الطعام بغيره، وانظر إلى هذا السائل الذي يحول دون دخول الحشرات وغيرها والأتربة إلى الأذنين للحفاظ على نعمة أخرى عظيمة وجليلة وهي نعمة السمع. فشوف يعني كل هذه النعم، وانظر إلى السائل المخاطي الذي يوجد بالأنف والذي.
نعم.
يقوم بدور عظيم جدا جدا في حماية الجهاز التنفسي من بوابته وهو الأنف. فشوف الوجه بس ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه سائل مالح وسائل حلو وسائل مر. يعني شوف لو ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا اللعاب هو اللي مر، كان الإنسان عاش إزاي يا شيخ جمال؟
سبحان
يعني
الله.
يعني مرارة يومية. يعني الواحد حتى لو مر بالمرض لمدة يومين أو ثلاثة جاله دور كده برد أو إنفلونزا أو أي حاجة وبدأ ياخد، لو يقول لك والله مش قادر اكل لان انا بقي كله مر من تأثير الدواء او ربما من تأثير المرض نفسه.
فكرتني بفترة تنكر العين ضوء الشمس من رمض،
نعم،
وينكر الفم طعم الماء من سقم.
نعم هو ده اللي بيحصل فعلا. يعني شوف حضرتك لو الانسان انكر الطعم، لو ربنا سبحانه وتعالى خلى الماء اللي هو الموجود في العين او الماء اللي موجود في الاذن هو اللي يبقى موجود في اللعاب او العكس بالعكس، شوف ايه اللي كان ممكن يحصل للانسان. او كان الماء اللي موجود في الاذنين حلوا فجذب اليه الحشرات،
سبحان
كيف
الله.
كان الانسان يعيش.
نعم.
يعني هذه يعني لقطة نعم طيبة ان تذكرنا بهذه النعمة العظيمة. وكل هذا السائل اللعاب ده هذا اكتر من 90% او 95% من تركيبه هو من الماء.
نعم.
يعني ماء بس ومع حاجات شوية الانزيمات والحاجات اللي بتشتغل الانزيمز اللي موجودة في اللعاب حتى تقوم على يعني تحويل هذه اللقمة الى مضغة او شيء يمضغ او ينزلق بعد ذلك الى بقية اعضاء الجهاز الهضمي. الدم وهو الناقل، السائل الناقل لكل الهرمونات، واحنا قبل كده جبنا سيرة الهرمونات في اكثر من حلقة نذكر بها احبابنا. الهرمونات هي المواد الكيميائية التي يتراسل من خلالها الجسم، يعني زي ما احنا كده بنتراسل بالورقة او القلم او بالايميل او بالاس ام اس او بكذا او بكذا الرسائل القصيرة او الكلام، زي ما الجسم لازم كل عضو يبعت للعضو التاني يقول له اعمل مهمتك الفلانية دلوقتي لصالح جسم الانسان وانت لا حول لك ولا قوة، فالخالق العظيم القيوم هو الذي يقوم عليك في كل هذا.
نعم قائم من كل
من
شيء.
غير هذا الدم المكون في جله من هذه النعمة نعمة الماء، ما انتقل عضو الى وظيفة وما انتقلت اشارة عصبية بسبب انتقال ما بيسمونه النيورو ترانسميترز او الرسائل العصبية او التي ينقل الرسائل العصبية، فما استطاعت يد ان تتحرك حركة واحدة ولا قدم ان تسير خطوة واحدة ولا عضو مثلا الهضم ان يهضم ولا عضو الاخراج ان يخرج ولا عضو ولا الكبد ان يقوم بمهمته ولا غير ذلك مما يعني مش بس ناقل للهرمونات والرسائل المشتركة ما بين اعضاء الجسم، ولكن ايضا ناقل لما يحمله من كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء. كرات الدم البيضاء دورها دفاعي في المقام الأول، ولولا وجود هذه الكرات المناعية ودورها العظيم في الدفاع عن الجسم ضد الميكروبات الغازية لعاش الإنسان عمره كله سقيما بل لمات مبكرا. ولولا دور كرات الدم الحمراء التي تنتقل في هذا السائل البلازما المكون من الماء، ماذا تحمل كرات الدم الحمراء للجسم؟ تحمل الأكسجين.
نعم.
لأن عدم الأكسجين وتحمل المواد الغذائية بعد أن تم انهضامها وتم امتصاصها، لأن عدم الأكسجين ولا ما استطاع أي عضو أن يؤدي مهمته، فلا بد أن يصل إليه حظه من الأكسجين. ما استطاع القلب لولا أن الله عز وجل سخر هذا الماء في القلب بنسبة تزيد عن زي ما قلنا 70-75% ما استطاع أن ينبض ولا استطاع أن يرسل بهذه الدماء إلى جميع أعضاء الجسم وما استقامت الأعضاء ولم يصل إلى كل عضو حظه من الدماء الطاهرة النقية التي تتم فيه. ما استطاع الإنسان أن يخرج ما تبقى من فضلات عزك الله مما أكله، يعني
نعم.
هذه الفضلات والله لولا الماء لما انزلقت هذه الفضلات خارجة من الجسم ولا نحبست في داخل الجسم وأصابته بأمراض عضال قبل أن تقضي عليه.
نعم.
يعني فكل يعني الانسان يعني
الامساك المزمن
اللي بيصب الامساك مش هقول لك المزمن الحاد يعني يوم ولا يومين بيتعب جدا وبتبقى فتره صعبه جدا عليه ودقائق صعبه لا يستطيع سوى ان يتالم وان يدعو الله ان يشفيه في هذه الفترات. فشوف دي نعمه الماء اللي شغاله. انا عايز اقول لحضرتك انه الكميه اللي بتنقيها الكلية كل يوم من الدماء اللي متعدي عليها كل يوم كمية كبيرة جدا بتصل الى مئات اللترات من الدماء تنقى كل يوم من الكلية، على طول الكلية تخرج منها السموم اللي هتخرج مع البول اعزك الله وترجع تاني الماء الصالح اللي هو اللي هيرجع تاني يدور وهي الدماء الصالحة ترجع تاني تدور في الدورة الدموية في الجسم. فوظائف عظيمة جدا جدا.
نعم.
وابعاد يعني لو يعني القينا عليها الضوء بشكل اوسع في لقاءاتنا القادمه والله يعني لتبين عظمه.
انا اتمنى هذا.
نعم
دكتور عجلودي، اولا بنتوجه اليك بالشكر.
نعم.
لانك كنت حريصا على الحضور اليوم.
شكرا.
رغم مغبه السفر.
بارك الله فيك.
ثانيا نتوجه الى المشاهدين ليس بالشكر فقط، وإنما نطالبهم كذلك بأن تكون هذه الحلقة نقطة أو قطرة في محيط الاهتمام والعناية بهذه القطرة التي هي سر الحياة. نراكم دائما على خير وفي خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا